الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال سدده الله والسامعين. فصل شروط صحة طهارة الحدث. مر بنا في الدرس الماضي الكلام على تعريف الوضوء وفضائل الوضوء. عقد هذا الفصل الكلام على شروط صحة طهارة الحدث. ستمر بنا إن شاء الله الشروط في هذا الدرس: الإسلام، ثم النية، التمييز، انقطاع موجبه، إباحة الماء، إزالة ما يمنع وصول الماء، طهورية الماء، وبعض هذه المسائل الخلاف، يعني هل هي شرط أو ليست بشرط. وحينما قال شروط صحة طهارة الحدث تقدم الكلام على طهارة الخبث، ومما مر بنا فيما يتعلق بتطهير النجاسة النية، هل تشترط أو لا تشترط، وعرفنا أنها لا تشترط بالإجماع. القول باشتراطها قول متأخر وانقطع ثم انعقد الإجماع. أيضا مما مر بنا الاستحالة، هل هي تطهر أو لا تطهر. قبل أن يشرع في الكلام على شروط طهارة الحدث عرف الشرط، يقول المسألة الأولى تعريف الشرط، يعني تعريف الشرط في اللغة وفي الاصطلاح. الآية الأولى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. الآية الأولى تعريف الشرط في كلام العرب: فقد جاء أشراطها، أي جاءت علاماتها، وهي العلامات الصغرى. فمن معاني الشرط في كلام العرب العلامة. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية الآية الثالثة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. الآية تعريف الشرط في اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم، ولا من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذا عدم الشرط لا يصح ما شرط له. الطهارة شرط، إذا لم توجد الطهارة لا تصح الصلاة، ولا تصح الصلاة بالإجماع حتى لو صلى على غير طهارة ناسيا. يلزم من عدمه، أي من عدم الشرط، العدم، فلا توجد الصلاة في مثل هذه المسألة. ولا من وجوده وجود ولا عدم لذاته، إذا وجد الشرط لا يلزم من وجوده وجود الصلاة ولا عدم الصلاة، فقد يتوضأ الشخص ولا يصلي، وقد يصلي ولا تعد هذه صلاة. وهذا معنى ولا من وجوده وجود ولا عدم لذاته، قد يوجد عدم لا لأجل الشرط، إنما هو لأجل أمر آخر. شخص توضأ ثم صلى قبل دخول الوقت لا تصح الصلاة، الشرط وجد لكن لم توجد الصلاة لوجود المانع. وهذه مناسبة ذكر الآية الثانية: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فدخول الوقت سبب للصلاة. فعلى هذا إذا توضأ وصلى بعد دخول الوقت وجد السبب، فما الذي صح الصلاة؟ السبب لا وجود الشرط. وهذا معنى ولا وجود ولا عدم لذاته، السبب بذاته جاء له الشارع مصححا للعبادة، المانع جاء له الشارع مانعا للعبادة، بخلاف الشرط. فالشرط يكون كالمقدمة للعمل. والآن يأتي إن شاء الله الكلام على الفرق بين الشرط وبين الركن. مثلا الإرث كما هو معلوم من شروطه تحقق الوفاة وتحقق الحياة. قد يتحقق وفاة المورث وحياة الوارث، لكن يوجد مانع، مثلا اختلاف الدين، أو قد يتحقق الإرث لوجود السبب كالإرث بالنسب أي بالقرابة. يقول الشرط الأول الإسلام. الشرط الأول من شروط صحة الطهارة الإسلام، تحرير محل الخلاف. من يشترطون الغسل من الحيض لحل الوطء لم يختلفوا في صحة غسل الزوجة الكتابية. من يشترطون الغسل وهم جمهور أنه لا يحل أن تؤطأ المرأة إلا بعد التطهر للآية. فإذا تطهرنا، الأحناف يخالفون في هذه المسألة، ويأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. قال حل الوطء لم يختلف في صحة غسل الزوجة الكتابية. الزوجة الكتابية ليست مسلمة، ويصححون غسلها مع أنها ليست بمسلمة، لكن من يرى اشتراط الإسلام يقول صحح غسل الكتابية وإن لم تكن مسلمة، لأنه من باب الحاجة، وقد نزلت الحاجة منزلة الضرورة. هكذا يجيبون. يأتي إن شاء الله الجواب عن ذلك. ممن نقل الإجماع النووي رحمه الله تعالى، فقال في المجموع الكتابية تحت المسلم، فإذا انقطع حيضها أو نفاسها لم يحل له الوطء حتى تغتسل، فإذا اغتسلت حل الوطء للضرورة، وهذا لا خلاف النووي ينقل الإجماع. فإذا أسلمت هل يلزمها إعادة الغسل؟ فيه وجهان، أصحهما عند الجمهور، يقصد جمهور الشافعية، وجوبها. فعلى هذا غسل الكتابية لأجل حل وطء زوجها المسلم لا يدخل في الخلاف. سبب الخلاف، الخلاف اشتراط النية للطهارة بالماء. الأحناف لا يرون اشتراط النية لطهارة الماء، لأن الماء يطهر بذاته، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهو مطهر. إنما النية لأجل الثواب فقط. وهل التيمم طهارة أو استباحة؟ من يرى أنه طهارة يقول حكم حكم الماء ليطهركم فجعله كالماء. أو استباحة، الجمهور بما فيهم الأحناف يرون أنه لا يطهر، أنه من باب الاستباحة فقط. فمن يرى أنه يطهر يقول لا فرق بين طهارة الماء وطهارة الصعيد. من يرى أنه يستبيح إما يمنع مطلقا، أو يرون صحة الطهارة بالماء من الكافر دون الطهارة بالتيمم. قال وهل تقاس طهارة الحدث على الخبث؟ طهارة النجاسة تصح من الكافر، كلو أن الكافر غسلت ثوب المسلم المتنجس طهر، يصح من الكافر أن يطهر الخبث؟ هل نقول كذلك طهارة الحدث كالخبث؟ أو يقال الشارع فرق بينهما؟ الصواب أن الشارع فرق بينهما، ومن ذلك النية كما تقدم، تصح طهارة الخبث من غير نية على الصحيح. وعلى الكفارات، الكافر إذا لزمته كفارة حال كفره كالظهار القاتل، إذا أداها قبل إسلامه برئت ذمته. فهل يقال الكفارة مطهرة والوضوء مطهر كما تقدم في الدرس الماضي؟ فيقال كذلك يصح منه الوضوء والغسل والتيمم كما تصح منه الكفارات. وهل أعمال الكافر لا تقبل مطلقا يعني في حال كفره، أو مشروطة بالإسلام؟ الثاني، فإذا قيل مشروطة بالإسلام إذا تطهر لا يحكم بصحة طهارته، إذا أسلم ولم تنتقض هذه الطهارة يحكم بصحتها. وهل يقاس الكافر على المميز؟ المميز تصح طهارته، هل يقال كذلك الكافر لأنه أكثر إدراكا؟ من يمنع يقول المميز دل الدليل على صحة طهارته بخلاف الكافر؟ إذن هذه أهم أسباب الخلاف في هذه المسألة. ثمرة الخلاف، عاد المؤلف لا يذكر ثمرة الخلاف إلا إذا كانت الثمرة محصورة في مسائل معينة. قال إذا توضأ الكافر ثم أسلم هل يتوضأ ثانية أو لا؟ وإذا اغتسل هل يغتسل ثانية للإسلام؟ على القول بوجوبه. يأتي الكلام إن شاء الله على هذه المسألة. وكذلك غسل الكتابية لحل الوطء، هل يجزيها عن غسل الحيض والإسلام؟ إذن هذه ثمرة الخلاف. توضأ الكافر ثم أسلم، على القول بعدم وجوب الاغتسال وصحة وضوء الكافر، له أن ينطق بالشهادة ثم أن يصلي. من يشترط الغسل يقول لا بد أن يغتسل. من يرى عدم الصحة يقول لا بد أن يتوضأ. وإذا اغتسل هل يغتسل ثاني الإسلام؟ كذلك الكتابية إذا اغتسلت ثم أسلمت هل تغتسل مرة ثانية للحيض؟ لأن الغسل السابق أباح الوطء فقط ولم يرفع الحدث. وكذلك هل تغتسل غسلا آخر للإسلام؟ هذه ثمرت الخلاف. يقول القول الأول تصح طهارة الماء والتراب من الكافر الأصلي والمرتد. تصح طهارة الماء لأن الماء مطهر، والتراب كذلك لأنه مطهر وليس مبيح على الصحيح، ويأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة في التيمم. قال من الكافر الأصلي ومن أيضا المرتد، فحكمهما واحد في الجملة. لا بد أن نعلم أن الفقهاء يقسمون شروط الطهارة في الجملة ثلاثة أقسام: شروط صحة وهي التي ذكرها المؤلف في هذه الدرس في الدروس الآتية إن شاء الله، ذكرتها في أول الكلام، وإن كان بعضها محل خلاف هل هو شرط للصحة وليس بشرط للصحة. فمثلا الإسلام الصحيح ليس بشرط للصحة، إزالة ما يمنع شرط للصحة، انقطاع موجبه شرط للصحة. قال وشروط وجوب، شروط وجوب إذا ضاق الوقت فأصبح الوضوء في حقه والصلاة واجبة. إذا لم يبقى من الوقت إلا مقدار الطهارة والصلاة وجب. وشروط وجوب وصحة العقل، شرط في الوجوب وشرط في الصحة. القول الأول تصح طهارة الماء والتراب من الكافر الأصلي والمرتد. الآية الأولى إنما المشركون نجس. الآية فآمنوا بالله ورسوله. إنما المشركون نجس، مر بنا الكلام على هذه الآية أكثر من مرة. فالنجس لا بد أن يتطهر، وقلنا النجاسة نجاسة معنوية وليست حسية. فآمنوا بالله ورسوله. وجه الاستدلال: الكافر مأمور بالإسلام والغسل له، أي مأمور بالغسل للإسلام كما يسمر بنا إن شاء الله. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة ابن أثاب اغتساله قبل إسلامه، ولم يأمره بالاغتسال ثانية. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ثمامة في الصحيحين، وفيه فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالاغتسال مرة ثانية. حينما أقره دل على أن هذا الغسل معتبر شرعا، ولما لم يأمره بالاغتسال مرة ثانية دل ذلك على إجزائه. لكن قد ينازع البعض يقول الغسل ليس بواجب على من أسلم، وقال اغتسل وأقره، لو لم يكن هذا مشروعا لم أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك بعض أهل العلم يصحح طهارة الكافر إذا كان عازما على الإسلام استدلالا بهذا الحديث. الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإلى قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعلكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. الآية الرابعة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الآية الخامسة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. يا أيها الذين آمنوا، خاطب ربنا تبارك وتعالى المؤمنين، ليس لأن الطهارة لا تصح إلا من المؤمن، خاطب المؤمن في هذه الآية وفي غيرها من الآيات لأنه الذي يمتثل، فيوجه الخطاب له، وإلا الكافر مخاطب بفروع الشريعة. مما يدل على ذلك: يا أيها الناس، الخطاب للناس، اعبدوا ربكم، ومن العبادة الصلاة، وما لا تصح الصلاة إلا به الوضوء والغسل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ال في الإنس ال الاستغراقية، أي ما خلق ربنا تبارك وتعالى كل الجن وكل الإنس إلا لعبادته، ومن عبادته الصلاة والطهارة، فتجب الصلاة والطهارة على كافر. وجه خطاب للمؤمنين لأنهم الذين يمتثلون، ونية رفع الحدث غير ممتنعة، كون الكافر ينوي رفع الحدث غير ممتنعة، كما فعلت أمامة رضي الله تعالى عنه، فتصح طهارته بالماء لأنه نوى، وبالصعيد لأن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، هي طهارة الماء. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى في الصعيد قال ولكن يريد ليطهركم، فالصعيد يطهر كما يطهر الماء، فكلاهما مطهر. وحينما يقال ونية رفع الحدث غير ممتنعة هم يقول يمتنع عنه، يقال الممتنع هو الثواب وليس النية، النية في مقدوره كما فعل ثمامة رضي الله تعالى عنه، الممتنع الصحة والثواب إذا لم يسلم، كما يأتي إن شاء الله زيادة بيان. الآية السادسة وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الآية السابعة قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. يذكر ربنا تبارك وتعالى أن نفقاتهم لم تقبل لأنهم كفروا بالله ورسوله، ويأتي الاستدلال بهذه الآية على عدم صحة طهارة الكافر. ربنا عز وجل أخبر أن لن يقبل منهم، قال إنكم كنتم قوما فاسقين، والمقصود بالفسق الفسق الأكبر المخرج من الملة، الفسق الأصغر لا يمنع قبول النفقة. وجه استدلال لا تقبل الصدقة إذا مات على الكفر، فإذا أسلم صحت، فقبول الصدقة وصحتها معلقا على إسلامه، فكذلك بقية العبادات ومن ذلك الطهارة. قد يقول قائل ما الدليل على أنه إذا أسلم صحت صدقته؟ الدليل حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية، أي تعبد، من صدقة وعتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما قدمه من خير يثاب عليه. وسيمر بنا إن شاء الله لحديث عائشة في قصة بن جدعان إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، مفهومه لو قال ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين وأسلم أنه ينتفع بهذه الأعمال. الآية الثامنة ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة. من شرطية، أسماء الشرط تفيد العموم، فأولئك حبطت أعمالهم جملة جواب الشرط، كقول ربنا تبارك وتعالى فيمت وهو كافر، هذه جملة معترضة. مفهوم الآية إذا مات مسلما قبلت أعماله ولم تحبط، وهذا هو الصحيح، حج ثم ارتد ثم رجع الإسلام يبقى حجه صحيح ولا يجب عليه أن يحج حجة أخرى، وهكذا ذلك كل الواجبات لا يجب عليه أن يقضيها مرة أخرى. وجه الاستدلال قبول أعمال المرتد موقوف على رجوع الإسلام، فكذلك الكافر الأصلي قبول طهارته وأعماله موقوفة على إسلامه، إذا أسلم يثاب عليها وتصح، ومن ذلك طهارة الحدث، وإذا مات فهو أولى بعدم القبول لأن من ارتد أتى بهذه الأعمال حال إسلامه، لكن حينما مات على الكفر لم ينتفع بها، فالكافر الأصلي من باب أولى ألا ينتفع بها، والمقصود الانتفاع بها في الآخرة، أما في الدنيا فينتفع بها كما في حديث أنس، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل حتى إذا أوفى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، والحديث صحيح مسلم. الآية التاسعة وامرأته حمالة الحطب. وجه الاستدلال تصح تصرفات الكافر إذا أسلم وإن كانت تخالف الشرع، فما وافق الشرع أولى بالصحة. مثلا في هذه الآية ربنا عز وجل أضاف للمرأة له، هذا دليل على صحة النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم أصح عقود أصحابه رضي الله تعالى عنهم حينما أسلموا فيما يتعلق بالنكاح وغيره، هذا دليل على صحة أعمال الكافر في الجملة، لا يجب عليه أن يعيدها. فإذا صحت وإن كانت تخالف أحكام الإسلام، مثلا لو تزوج امرأة في عدتها أو بغير ولي في حال كفره، لا يجب عليه أن يطلق، إنما الذي يمنع في ما يتعلق بنكاح الكفار بعد إسلامه مثل لو كان معه أختان أو معه ذات رحم يجب مفارقتها. أما ما يتعلق بشروط توفرت أو لا توفرت، الشارع لا يلتفت إليها ويصححها. إذا كانت العقود والأعمال التي تخالف الشرع تصح إذا أسلم، فما وافق الشرع من باب أولى. الآية العاشرة: لكم دينكم ولي دين. وجه الاستدلال: الطهارة من الحدث بالماء والصعيد من عمل الإسلام، لأن الله عز وجل خاطب بها المسلمين، والكافر لا يتقرب الله عز وجل بطهارة الماء والصعيد، فتصح من الكافر لموافقتها الشرط كسائر أعماله المشروعة. تقدم قبل قليل أعماله التي لا توافق الشر تصح، فأعماله التي لا توافق الشر تصح من باب أولى. الآية 11: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وجه الاستدلال: أمر الولي بأمر الصغير المميز بالصلاة، أيضا يجب عليه أن يأمره بما لا تصح الصلاة إلا به، ومن ذلك الطهارة. فطهارة المميز تصح، ويقول الكافر أصح قصدا منه، ولا شك أن البالغ الكافر يدرك ويقصد أكثر مما يقصد المميز. فإذا صحت طهارة المميز مع نقصه فالكافر يصح قصده، والمقصود بالقصد من النية كما تقدم قبل قليل. من لا يرى ذلك ويستدل بهذه الآية كما سيمر بنا إن شاء الله على عدم صحة طهارة الكافر، يقول دل الدليل على صحة طهارة المميز، ودل الدليل على عدم صحة طهارة الكافر، يقال هذا محل الخلاف، هل الدليل دل على عدم الصحة أو دل على الصحة. الآية 12: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. انظروا إلى بركة القرآن. هذه الآية مثلا كم مرت بنا وكم ستمر بنا في مساء كثيرة جدا. وجه الاستدلال: كما تعلمون هذه الآية وردت في أهل قباء حينما كانوا يستنجون بالماء، تصح طهارة الكافر إذا استنجى بالماء أو بالحجر، ولا يجب عليه إذا أسلم أن يعيد الاستنجاء. يقول كذلك طهارة الحدث تصح قياسا على طهارة الخبث. يقال هذا قياس مع الفارق كما تقدم، يشترط في طهارة الحدث ما لا يشترط في طهارة الخبث، ومن ذلك النية. الآية 13: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل يتماس. الذين من ألفاظ العموم، فيدخل فيها حتى الكافر إذا أتى إلينا فيحكم عليه بالكفارة. فإذا لزمت الكفارة الكافر ككفارة الظهار فأداها قبل إسلامه صحت، فكذلك الطهارة، فكلاهما مطهر. الطهارة من الوضوء مطهرة كما مر بنا في الدرس الماضي، والكفارة أيضا الأصل فيها في حق المسلم التطهير. يقال الكفارة من خطاب الوضع وليست من خطاب التكليف بخلاف الوضوء، لكن قد ينازع منازع في الوضوء، يقول الوضوء سببه الصلاة، فهو إن لم يكن من خطاب الوضع فهو شبيه بخطاب الوضع كالزكاة. فالمخالف يقول كفارة الظهار ككفارة الدية وكالنفقة الواجبة على الكافر لأولاده المسلمين ولغيرهم. الآية 14: وآتوا الزكاة. وجه الاستدلال: تجب الزكاة في مال المجنون ولا تصح منه الطهارة، فالكافر أولى فهو مكلف بشرائع الإسلام. تجب الزكاة في مال المجنون على الصحيح، كذلك مال الصغير غير المميز، ولا تصح من المجنون الطهارة بالإجماع، فالكافر أولى فهو مكلف بشرائع الإسلام. فإذا كانت تصح منه الزكاة وتجب عليه والطهارة لا تصح منه، يقول كونها تصح من الكافر من باب أولى. لماذا؟ لأنه مأمور بشرائع الإسلام بخلاف المجنون، مأمور ببعض شرائع الإسلام كالزكاة والنفقة. لكن ينازعون يقول الزكاة من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. الآية 15: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الآية 16: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وجه الاستدلال: يصح وضوء الحائض وهي ممنوعة من الصلاة والصيام، فكذلك وضوء الكافر. يصح وضوء الحائض لما يروى من حديث ابن عباس في قصة ميمونة حينما توضأت وجلست تذكر الله خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. الحديث لا يصح، اختلف السلف من الصحابة ومن أتى بعدهم، لكن ليس في المسألة دليل يدل على المشروعية، فينازع في صحة وضوء الحائض. بل كما يسمر بنا إن شاء الله أنه يرى أنه معصية إذا اعتقدت صحة الطهارة. حائض ممنوعة من الصلاة والصيام، فكذلك وضوء الكافر لأنه مأمور بالصلاة والصيام، فإذا كان مأمورا بالصلاة والصيام فصحة وضوئه أولى من صحة وضوء الحائض. وكذلك مأمور بالطهارة: وإن كنتم جنبا فاطهروا، يغتسل للإسلام. الآية 17: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الآية: وجه الاستدلال: لا تصح صلاة الجنب ويصح وضوءه، فكذلك الكافر. الجنب ليس له أن يصلي ويصح وضوءه، بل أمر بالوضوء قبل النوم كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، فكذلك الكافر. الكافر لا تصح صلاته حال كفره، فيصح وضوءه. لكن المخالف يقول هو جزء من الاغتسال، فالغسل لا تشترط فيه الموالاة، فإذا توضأ غسل بعض البدن وبقي بعض البدن، فمتى ما أتمه ارتفع حدثه. هذا القول الأول. القول الثاني: تصح منه الطهارة بالماء دون التيمم. تصح الطهارة من الكافر بالماء الوضوء والغسل دون التيمم بالصعيد، على أن التيمم ليس مطهرا إنما هو مبيح، لكن كما ذكر ربنا تبارك وتعالى بقوله: ولكن يريد ليطهركم. فالصعيد مطهر كما أن الماء مطهر. الآية الأولى: وثيابك فطهر. وجه الاستدلال: قياسا على تطهير النجاسة، فكلاهما طهارة بالماء. طهارة الحدث وطهارة المتنجس طهارة بالماء، فإذا صح من الكافر أن يطهر الثياب كما أسلفت قبل قليل فكذلك طهارة الحدث. يقال هذا قياس مع الفارق، طهارة المتنجس طهارة معقولة المعنى بسبب وجود الخبث، أما طهارة الحدث فهي طهارة عبودية غير معقولة المعنى. لماذا الشخص يغسل أعضاء الوضوء وإن كان غسلها قبل دقائق؟ لو توضأ ثم أحدث مباشرة وجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى، في الظاهر لا أثر للنجاسة، لكن الطهارة من باب التعبد فليست معقولة المعنى بخلاف تطهير المتنجس أو الاستنجاء. الآية الثانية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. تقدم الاستدلال بهذه الآية على صحة طهارة الكافر بالماء والصعيد. وجه الاستدلال: إذا تطهر الصغير بالماء فبلغ صلى به الفرض، فكذلك الكافر يتطهر ثم يسلم، بخلاف الصعيد إذا تطهر به الصغير ثم بلغ يجب عليه أن يتيمم مرة أخرى، لأنه تيمم أولا لأمر مستحب، فإذا تيمم لأمر مستحب فصلاة حقه مستحب وليس واجبا، فليس له أن يصلي به الصلاة الواجبة. إذن هذا وجه الاستدلال: يبلغ الصبي إذا توضأ فلا يجب عليه أن يعيد الوضوء، فكذلك الكافر إذا أسلم توضأ لا يجب عليه أن يعيد الوضوء. لكن قد ينازع، هذه ليست من مسائل الإجماع، من يرون عدم الصحة مطلقا من الكافر، بعضهم يرى التفريق بين الوضوء وبين التيمم، وبعضهم يرى عدم الصحة ويجب عليه أن يعيد مطلقا. فإذا بلغ الصغير لا يصح منه الوضوء ولا التيمم. الآية الثالثة: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وجه الاستدلال: يصح غسل الذمية من الحيض لزوجها المسلم بالإجماع كما تقدم قبل قليل، فعلى هذا تصح الطهارة بالماء دون الصعيد. الإجماع على صحة غسل الذمية لزوجها المسلم لأجل إباحة الوط بعد طهرها من الحيض دليل على التفريق بين طهارة الماء وطهارة الصعيد. المانعون يجيبون أن هذا من باب الاضطرار، فيجوز في الضرورة ما لا يجوز حال الاختيار. الآية الرابعة: قول ربنا تبارك وتعالى: فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إلى قوله: فتيمموا صعيدا طيبا. الآية الخامسة: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وجه الاستدلال: الماء مطهر بنفسه فاستغنى في وقوعه عن النية، لكن يحتاج إليها في كونه قربة يثاب عليها، أما التيمم فهو القصد والنية عبادة وليس الكافر من أهلها. إذن هذا وجه التفريق: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الماء بحد ذاته مطهر، فمن سقط في ماء ولم ينوي أو غسل أعضاءه ولم ينوي عند الأحناف يصح وضوءه وتصح طهارته، لكن لا يثاب لأنه لم ينوي، بخلاف الصعيد لقد فتيمموا أي اقصدوا، إذا لابد من نية، الكافر ليس من أهل النية. ينازع التفريق بين الماء والصعيد في عدم اشتراط النية، والصحيح أنه لابد من اشتراط النية في الجميع لصحة الطهارة. ثم أيضا يعترض على الكافر ليس من أهل النية، قال الكافر ينوي، الواقع خلاف ذلك، لكن نصحح عقوده وأقواله ولو كان كافرا. مثلا ما يتعلق بعقود النكاح، لو عقد ذمي لذمي وتحاكم إلينا صححنا العقد، هذا يدل على أنه أهل للنية، إنما هو ليس أهلا للثواب. إذا لم يسلم لا يصح الفعل إذا لم يسلم. القول الثالث، وهذا رأي الكثير من أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة هم من قال به ابن حزم، يشترط الإسلام في طهارة الحدث، لم يقول في طهارة الحدث، يدخل في ذلك الوضوء والغسل والتيمم. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الآية الثالثة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وجه الاستدلال: الخطاب بالطهارة والصلاة وغيرهما للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. تقدم قبل قليل يخاطب المؤمنون بأنهم يمتثلون، هذا هو الظاهر والله أعلم. وإن خوطب المؤمنون في بعض النصوص فقد خوطب أيضا الكفار، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، نصوص كثيرة فيها مخاطبة الناس. فالواجبات يشترط في أدائها نية التعبد لله، والكافر ليس أهلا للعبادة، فليشترط فيها النية نية القصد، وكذلك نية التعبد، والكافر ليس أهلا للعبادة، ليس أهلا للعبادة إذا ما فعل كفره. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تصح منه، أسلمت على ما أسلفت من خير، نوى التعبد حال كفره، في حديث حكيم بن حزام، وكما سيأتينا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الكافر ليس أهل للعبادة، له أن ينوي العبادة، لكن لا تصح ولا يثاب عليه حال كفره، يثاب عليها في الدنيا، يثاب عليها في الآخرة إذا أسلم. إذن هو كالمرتد، المرتد أتى بعبادة توفرت فيها الشروط، ارتد العمل في هذه العبادة موقوف، إن رجع الإسلام صحت وبرئت ذمته وأثيب عليها، وإن مات على كفره لا تصح منه ولا تبرأ ذمته في الآخرة. الآية الرابعة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وجه الاستدلال، الكافر لم ينوي رفع الحدث فلا يثاب على ما لم ينوه. قال الكافر له النية وله قصد كغيره، الكفر لا يمنع من النية، فلو كان يمنع من النية لم يصح تصرفات الكافر، إنما الكفر يمنع من الثواب. فالكافر إذا نوى الوضوء أو نوى الغسل أو نوى التيمم هذه كافية، كما المسلم لا يلزم أن ينوي رفع الحدث في الوضوء، إذا نوى فقط الوضوء للصلاة أجزع، إذا نوى الغسل لأجل الصلاة أجزع. كذلك الكافر إذا توضى لأجل الصلاة لأنه سيسلم، أو لأجل غسل الإسلام أو الكتابية إذا اغتسلت لأجل حل الوط، هذا غسل شرعي، فلو أسلمت لا يجب عليه أن تغتسل مرة أخرى. الآية الخامسة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. الآية السادسة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وجه الاستدلال، الجزاء على الأعمال السيئة على الجميع، من يعمل سوءا يجزى به من المسلمين والكفار، أما عمل الصالحات فهو مشروط بالإيمان، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، مفهوم إذا كان ليس مؤمنا فلا ينتفع به، نعم لا ينتفع به في الآخرة لكن ينتفع به في الدنيا. والكلام إذا مات على الكفر، إذا أسلم ينتفع بذلك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، كالآية التي قبلها. ربنا عز وجل في العمل الصالح والثواب اشترط الإيمان، وقال يشترط الإيمان الثواب والصحة، لكن ما فعله حال الكفر يصح إذا أسلم ويثاب عليه إذا أسلم بدلالة النصوص الأخرى. الآية السابعة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الآية الثامنة، لكم دينكم ولي دين. وجه الاستدلال، لا يقبل أي عمل من غير المسلم. صحيح لا يقبل أي عمل من غير المسلم حال كفره، أما إذا أسلم فيقبل ويثاب. الآية التاسعة: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. تقدم ابتداء بهذه الآية على صحة طهارة الكافر، وجه الاستدلال: إذا أسلم يقبل ويثاب. الدليل من الآية: منكم إنكم كنتم فاسقين. الأمر متعلق بوصف الفسق الأكبر المخرج من الملة. إذا زال الفسق يتقبل أو لا يتقبل؟ يتقبل والله أعلم. أيضا القول بأنه لا تقبل من الكافر النفقة مطلقا ليس بصحيح. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم في ابن جدعان: كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، هل ذاك نافعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مفهومه لو قال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين وأسلم أنه ينتفع بهذه الأعمال. لا تقبل من الكافر نفقة إذا مات على الكفر، أما إذا مات على الإسلام فقد دل الدليل على قبولها، كما في حديث عائشة حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عن الجميع. الآية العاشرة: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الآية الحادية عشرة: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وجه الاستدلال: الصدقة وإطعام المسكين وصلة الرحم ونفعها متعدي يشترط في قبولها الإسلام، فالطهارة من الحدث أولى. يقال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. عدم القبول مشروط بأي شيء؟ بالكفر. مفهوم الآية: إذا زال الكفر تقبل أو لا تقبل؟ تقبل والله أعلم. مما يدل على ذلك حديث عائشة أو حديث حكيم ابن حزام: والذي أطمع، أتقدم قبل قليل حديث عائشة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لو قال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين وأسلم انتفع بها والله أعلم. الآية الثانية عشرة: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وجه الاستدلال: يصح غسل الكتابية للحاجة، فالحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. كالعادة المؤلف يذكر غالبا في آخر قول بعض الأدلة التي يجبون بها على الأقوال الأخرى، فهذه الآية يردون بها على القول إذا صح غسل الكتابية وهي غير مسلمة كذلك يصح غسل الكافر. يقولون صح من باب الضرورة، فالاضطرار له حكم يخالف الاختيار. وهم يقولون القاعدة الفقهية أن الحاجة العامة ومن ذلك نكاح كتابية، فالحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. الآية الثالثة عشرة: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الآية الرابعة عشرة: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وجه الاستدلال: الغسل لإباحة الصلاة والوضوء، ولا يلزم من إباحة الوضوء حل الصلاة، فتجوز معاودة وطء الزوجة مع حرمة الصلاة عليها للجنابة. ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن. إذن الغسل يكون لحل الوطء، وأيضا يكون لإباحة ما يشترط فيه الطهارة من الجنابة كالصلاة. وإن كنتم جنبا فاطهروا. يقولون الغسل يكون لإباحة الوط ولغسل الجنابة، ولا يلزم من إباحة الوط حل الصلاة، فتجوز معاودة وطء الزوجة مع حرمة الصلاة عليها للجنابة. يعني إذا وطئت فهي الآن يجب عليها الغسل، يجوز أن يطأها زوجها
وهي مجنبة. فهذا الغسل ليس دليل على أنه يجوز أن تصلي به الصلاة. هذا وجه الاستدلال. الآية 15: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وجه الاستدلال: يصح غسل المجنونة لحل الوطن لأنه غسل اضطرار بخلاف الصلاة منها، فالمسلم لا تصح عبادته إذا وجد المانع والكفر مانع. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. المسلم وإن كان متطهرا قد لا تصح صلاته مع الطهارة لوجود المانع كالسكر، متوضي لكن لا تصح عبادته لأن السكر مانع من صحة الصلاة، وجد الشرط لكن وجد مانع. يقول: المجنونة كذلك يحل وطؤها من الكتابية ويجب عليها الغسل، لكن غسلها غسل اضطرار، فلو صلت لا تصح الصلاة منها لأن هذا غسل لأجل الوطن وليس لأجل حل الصلاة، فالصلاة لا تقبل منها. كذلك الكتابية إذا اغتسلت جاز الوطن، ليس هذا دليل على حل الصلاة، فلا يلزم من إباحة الوطن حل الصلاة. الآية 16: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل يتماسى. تقدم قبل قليل الذين من الفار العموم، فإذا صحت كفارة الكافر إذا أخرج قبل إسلامه من يرى صحة طهارة الكافر، هذا وجه الاستدلال. من يرى عدم صحة طهارة الكافر يقول الكفارة مصرفها الآدمي، يعني تعطى الآدميين، فهي كالدين بخلاف الطهارة، يعني هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. أشرت قبل قليل الزكاة كذلك تجب على غير المكلف، الوضوء إن لم يكن من خطاب الوضع فهو كخطاب الوضع، لأن الشارع جعل الحدث سببا في وجوب الوضوء ويكون شرطا إذا أراد أن يقوم للصلاة. هذه ثلاثة أقوال في المسألة، وعلى العادة التي مشى عليها المؤلف القول الأول هو الراجح، والقول الأول تصح طهارة الماء والتراب من الكافر الأصلي والمرتد إذا أسلم، والله أعلم.